خلاصة مفاهيم أهل السنة.
المكيافيلية سميت كذلك نسبة إلى مكيافيلي مؤلف كتاب الأمير عام 1350 للميلاد، وهي تعد البذرة الأولى الممهدة للعلمانية، حيث تبنى مكيافيلي في كتابه المذكور الدعوة صراحة إلى استبعاد الدين عن جانب الحكم والسياسة، وحدد ثلاثة أسس متلازمة مستمدة من تصور لا ديني بحت، وهي: أولاً، أن الإنسان شرير بطبعه، ورغبته في الخير مصطنعة لتحقيق منفعته فحسب، ولذا فلا حرج في نظره من هذه الطبيعة المتأصلة، ولا لوم من الانسياق وراءها. ثانياً، الفصل التام بين السياسة والدين والأخلاق، وتأكيد عدم وجود أي رابط بينهما، وهو لم ينكر الدين والأخلاق في ذاتهما، ولكنه جعل الحكم في حل من التمسك بضوابطهما، فالدين والأخلاق عنده مقصوران على أفراد الشعب. ثالثاً، أن الغاية تبرر الوسيلة، وهذه هي القاعدة العملية عنده البديلة عن الدين والأخلاق، وبها عرفت المكيافيلية واشتهرت، والحقيقة أنها مجرد أحد أسسها الثلاثة وليست كل المكيافيلية. المكيافيلية مصدر إلهام جل القيادات الفاشية والشيوعية والرأسمالية، فقد اختار موسوليني كتاب الأمير موضوعاً لأطروحته للدكتوراه، وكان هتلر يضع الكتاب على مقربة من سريره ويقرأ منه كل ليلة قبل نومه، وتتلمذ عليه أيضاً لينين وستالين، وتتجلى روح المكيافيلية بوضوح في قول إنجليز: إن الأخلاق التي نؤمن بها هي كل عمل يؤدي إلى انتصار مبادئنا، مهما كان هذا العمل منافياً للأخلاق المعمول بها. وقال لينين: يجب على المناضل الشيوعي الحق أن يتمرس بشتى ضروب الخداع والغش والتضليل، فالكفاح من أجل الشيوعية يبارك كل وسيلة تحقق الشيوعية. ويقرر مايلز كوبلاند صاحب كتاب لعبة الأمم أن المكيافيلية هي منهج السياسة الرأسمالية الأمريكية. المقصود بالعلمانية هي ترجمة خاطئة لكلمة سيكولاريزم الإنجليزية أو سيكولارايت الفرنسية، وهي تعني كما عرفتها دائرة المعارف البريطانية حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بالدنيا وحدها. ويحدد معجم أكسفورد لكلمة سيكولار مفهومين: الأول دنيوي أو مادي ليس دينيا ولا روحيا، مثل التربية اللادينية، السلطة اللادينية، الحكومة المناقضة للكنيسة. الثاني أنه الرأي الذي يقول: لا ينبغي أن يكون الدين أساسا للأخلاق والتربية. فيتضح من تعريف دائرة المعارف البريطانية ومعجم أكسفورد أن السيكولاريزم تعني اللادينية أو الدنيوية، أي ما لا صلة له بالدين، أو ما كانت علاقته بالدين علاقة تضاد، فهي حركة ومفهوم يهدف إلى فصل الدين عن واقع الحياة كلها لا عن السياسة فحسب. وقد بدأ ظهور ذلك في أواخر العصور الوسطى مقاومة للرغبة الشديدة في العزوف عن الدنيا والتأمل في الله واليوم الآخر اللذين كانا سائدين في هذه العصور، فظهرت اللادينية منادية بالتعلق بالنزعة الإنسانية والإنجازات البشرية في الحياة الدنيا ومحاربة للدين ومضادة له، وظلت تتطور حتى وصلت إلى الدعوة الصريحة إلى فصل الدين عن واقع الحياة كلها. أما العلم في الإنجليزية فهو ساينس، والنسبة إليه علمي ساينتيفيك، والمذهب العلمي ساينتيسم. فلعل ترجمة كلمة سيكولاريزم وما تعنيه من مضمون إلى كلمة العلمانية بدلا من اللادينية كان عن قصد، حتى لا يصطدم المذهب اصطداما مباشرا بإيمان المسلمين في الشرق العربي ومفهومهم عن الآخرة، وحتى يتمكن المذهب من ترويج مضامينه بلطف وهدوء على حين غفلة من المسلمين وإدراكهم. ولا شك أن هذا المفهوم غير موجود في الإسلام بحال، بل هو ردة وانسلاخ عن الدين، فلا علمانية في الإسلام، بل مثل هذا المفهوم يندرج تحت مسمى الجاهلية. وقد ذكر القرآن للجاهلية 4 أركان، فهي نفسها أركان للعلمانية: ظن الجاهلية، وحكم الجاهلية، وتبرج الجاهلية، وحمية الجاهلية. وورد في السنة ركن خامس هو ربا الجاهلية. وأركان الجاهلية هذه تطبق اليوم في بلدان المسلمين بخبث ودهاء، فتجهيل الناس بربهم هو ظن الجاهلية، وتنحية شرع الله ورفض حكمه هو حكم الجاهلية، وتغريب المرأة وتبرجها هو تبرج الجاهلية، وعقد الولاء والبراء على وطن أو قوم أو راية غير راية التوحيد هو حمية الجاهلية، وعبادة المال والرأسمالية القائمة على الربا والميسر هو ربا الجاهلية. الكمالية هي العلمانية التركية، كما دعا إليها مصطفى كمال الملقب بأتاتورك، حيث شن حربا شعواء على الإسلام وشعائره، فمنع الأذان بالعربية، ومنع ارتداء الحجاب في العمل والأماكن العامة، إلى غير ذلك من محاربة لكل ما له علاقة بالإسلام ومظاهره. بين الدين والسياسة والفساد. نشأ فصل الدين عن السياسة في الغرب لأن دينهم فاسد وسيفسد السياسة، ونشأ هذا الفصل في الشرق لأن السياسي فاسد والدين يمنع فساده. العلمانية والعبادة. لا تلقي العلمانية بالا للدين والعبادة إذا كانت علاقة خاصة بين العبد وربه، ولم تخرج عن المسجد إلى واقع الحياة. أما إذا حاول أحد إرساء قواعد الدين في الحكم والسياسة فتواجهه العلمانية وتحاربه بشدة، وهذا يفسر تركيز حربها على الإسلام دون غيره من الديانات. فحال العلمانيين هو كحال أهل مدين مع نبيهم شعيب عليه السلام حين نهاهم عن التطفيف في الكيل والميزان، فقالوا له: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ وهو نفسه حال كفار قريش مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يتعرضون له أولا حين تعبد لله وحده في غار حراء، فلما دعا إلى الالتزام بدين الله وإقامة نظام المجتمع على أساسه ونبذ الكفر حاربوه أشد المحاربة. العلمانية مكابرة للحقيقة. العقل يدل على أن الصانع أعلم بما صنع، فمن يقول بعزل دين الله عن السياسة إما أنه لا يؤمن بأن الله هو خالق الكون ومدبره وهو أعلم بما خلق، أو أنه صاحب هوى يكابر الحق. العلمانية حكم بغير ما أنزل الله. بما أن العلمانية هي قيام الحياة على غير الدين، فهي تعني بداهة الحكم بغير ما أنزل الله، وعليه فهي نظام جاهلي لا مكان له في دائرة الإسلام. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهو نظام كفر صريح بنص القرآن، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الرد على من لا يقول بكفر العلمانية. أكثر الآيات الواردة في تكفير من لم يحكم بما أنزل الله ونفي الإيمان عنه جاءت في الكلام عن الذين يدعون الإيمان من أهل الكتاب أو المنافقين المتظاهرين بالإسلام، وما ذلك والله أعلم إلا لأن من لم يدع الإيمان بشيء من كتب الله فهو كافر بالضرورة ولا شبهة في كفره، بخلاف من يزعم الإيمان ومع ذلك يحكم بغير ما أنزل الله، فيحتاج أمره إلى تأكيد أنه من الكافرين ولا يغني عنه ادعاؤه الإيمان شيئا. فقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون نزل في اليهود، وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، نزل في المنافقين. فهؤلاء المنافقون كانوا يصلون ويصومون ويزعمون الإيمان ويلتزمون كثيرا من شعائر الإسلام الظاهرة، ولم يمنع ذلك من وصمهم بالكفر وعدم الإيمان بسبب تركهم الحكم بما أنزل الله والتحاكم إليه. فلا يحتجن أحد على عدم كفر العلمانية بأنها لا تنكر وجود الله ولا تمنع إقامة شعائر التعبد وتحترم في الظاهر المؤسسات الدينية ورجال الدين، فالدين كل لا يتجزأ، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والسلم هو الإسلام كما قال المفسرون، وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الدستور. الدستور هو القانون الأساسي أو النظام الأساسي لأي بلد، وإليه ترجع القوانين جميعا، ولذا يقال عنه أبو القوانين، وقد يعدل أو يلغى في النظم الديمقراطية فيحتاج إلى استفتاء، وقد يعلقه الحاكم في الأنظمة الوضعية إذا حكم بموجب ما يسمونه قانون الطوارئ. ودستور المسلمين هو الكتاب والسنة، فهما المهيمنان على الحكم في النظام الإسلامي، وإليهما يرجع أي قانون فرعي. وإذا ما وضع المسلمون في أي بلد لهم دستورا مرقما على هيئة مواد رئيسة، فينبغي أن تكون مادته الأولى الأساسية والتي لا يمكن إلغاؤها ولا تعديلها ولا يستفتى عليها، هي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع الذي يبطل أي تشريع يخالفه، وأن تكون هذه المادة مفعلة على أرض الواقع ولا تقال ذرا للرماد في العيون وبصيغ ماكرة ملتوية، كما يحذف بعضهم ألا التعريف منها ليجعلها مصدرا ضمن مصادر متعددة وليست المصدر الوحيد. وبهذا الضابط المذكور يكون أي دستور لأي بلد إسلامي فرعا عن الكتاب والسنة ومحكوما بهما ولا يمكنه مخالفتهما. القانون المدني هو مجموعة القواعد الجزائية أو الجنائية التي تحكم أي بلد بناء على الدستور، وإليه يتحاكم الوضعيون المتحاكمون إلى الطاغوت تاركين الشريعة الإسلامية وراء ظهورهم. وأول من بدأ التشريع المكتوب في العصر الحديث هو نابليون عام 480 للميلاد، وعنه أخذ الشرقيون ذلك. والفقه الإسلامي خاصة في قسم المعاملات هو مرجع قضاة المسلمين في الأحكام الجزائية أو الجنائية عوضا عن هذا القانون المدني المزعوم. المجتمع المدني مصطلح غامض ومتعدد المعاني يوظفه مطلقوه في عدة أغراض، فهو يجمع أي شيء بكل شيء، وقد نشأ عبر تطور طويل، ويحمل في طياته فروقا وتناقضات هي سبب غموضه. وفي هذا المصطلح تختفي مفاهيم الفرد المؤمن وغير المؤمن، والرجل والمرأة، والقبلي والبدوي إلى آخر ذلك، ويستبدل بها جميعا مفهوم الفرد المواطن. فمن أهم مقومات المجتمع المدني مبدأ الحرية الفردية والمواطنة التي تقضي على أي انتماء آخر من دين أو عرق إلى آخر ذلك، وتؤسس لفصل الدين عن الدولة. وقد يطلق مصطلح منظمات المجتمع المدني اليوم على المنظمات غير الربحية التي تهدف إلى خدمة المجتمع الذي تنشأ فيه، فلا بأس بذلك حينئذ شريطة ألا تقوم أي منظمة من تلك المنظمات على مفاهيم مخالفة للإسلام، وألا تكون مرتبطة بجهات خارجية غالبا ما تكون مخابراتية تسخرها في حقيقة الأمر لتحقيق مصالحها. وهذا هو واقع كثير من هذه المنظمات، كما تكشفه الأحداث بعد فترة من الزمن تتحقق فيها أغراض هذه الجهات المشبوهة، أو تكشفها الجهات الأمنية للبلد التي تعمل فيها.
خلاصة مفاهيم أهل السنة.